هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: حصون الشرف، القسم الأول. جلس ولي العهد منطويا على نفسه كئيبا، وكأن جبلا من الهم تدكتك عليه. كان يزيد بن معاوية صامتا يطيل التفكير، متسمرا في مكانه لا يتحول عنه. استأذن عليه مهرج البلاط، وعلى يديه قرد قد ألبسه ثوبا فاخرا، وأحاط رقبته بحلة ذهبية نفيسة وأخرى وضعها على رأسه. حاول القرد أن يفلت من يدي حامله باتجاه الأمير، إلا أن المهرج أمسك به مخاطبا إياه: تمهل أبا قيس، تمهل. وفي حركة سريعة غاضبة من يده أشار يزيد له ليبعد القرد عنه، فخرج المهرج حاملا القرد محبطا. فحتى الشيء الأثير عند الأمير لم يخرجه من كآبته. لوح بيده في إشارة خاصة لمعاوية وابنته اللذين وقفا خلف الباب يسترقان السمع. دفع معاوية الباب ودخل وخلفه ابنته، متباهرا بالتساؤل عن سر انطواء ابنه. تحرك الابن بارتباك دون أن يتكلم. عاد الأب يلح في سؤاله رافعا صوته، فابتسم يزيد ابتسامة باهتة وقال: لا شيء، لا شيء. صرخ الأب قائلا بلغة آمرة: تكلم. أطرق الابن وقال: قد كان الحديث عن جمال أرينب بنت إسحاق، فرغبت إليك في نكاحها فتركت ذلك حتى تزوجت من عبد الله بن سلام. سكن غضب معاوية وظل يتأمل قليلا قبل أن يقول: اكتم أمرك. ثم راح يجوب الغرفة بخطوات متقاربة وإيدة، وبعد مضي وقت غير قليل تراقصت عيناه نشوة، ثم دنا من بنته وقال: سيجيئك أبو هريرة وأبو الدرداء يذكران ابن سلام، فقولي كف أم كريم، لكن عنده أرينب بنت إسحاق، وأخاف أن يعرض لي من الغيرة ما يعرض للنساء، فأسخط الله فيه، ولست بفاعلة حتى يفارقها. هزت البنت رأسها إعجابا بخطة أبيها، تبادلا إشارة خفية قبل أن يخرجا معا. تسلم والي العراق عبد الله بن سلام كتاب معاوية، وعندما فضه سر أيما سرور. فمعاوية يستدعيه عاجلا إلى الشام ويقول: اقبل لأمر حظك فيه كامل. سارع إلى بيته، أطلع زوجته على الخبر، واستودعها بدرا من المال، ثم خرج من بيته مهمما وجهه شطر الشام. هو يعلم أن مكانته كبيرة عند معاوية، ولكن ما هو الشيء الجديد الذي يعده به؟ أحلام عريضة راودت وجعلته يحلق على بساط الريح دون أن يلتفت لطي المسافة الطويلة بين الكوفة ودمشق، وتمادى في خيالاته حتى حسب أنه سيجد جميع أبواب البلاط الأموي مشرعة بوجهه، رجال الدولة الحرس يقفون على أهبة الاستعداد لاستقباله، بل حتى معاوية نفسه يراوح قدميه تعبا من طول الوقوف مترقبا مجيئه لحظة بعد لحظة. ودخل قصر الخضراء مزهوا وتقدم داخل القصر، فلم يجد غير أفراد من الحرس كالحي الوجوه لم يكلفوا أنفسهم حتى الرد على تحيته، ودار بعينيه في أروقة القصر بحثا عمن يعرفه، ولما التقى الحاجد صرفه بهدوء إلى دار الضيافة معللا ذلك بانشغال الخليفة. دقائق قليلة أمضاها في الدار يفاجأ بدخول رجلين عليه. يا إلهي، أليس هذا هو الصحابي أبا الدرداء؟ أجل، إنه بعينه. أما هذا الآخر فهو أبو هريرة من غير شك. سلم عليه الرجلان بحرارة غير معهودة وجلسا. بدا الشيخان في عجلة من أمرهما. أطلق أبو هريرة ضحكة مجاملة ثم سكت، فغمزه صاحبه بعينه يستحثه على الكلام، فعاد أبو هريرة يضحك ثم تنحنح وقال: لقد كنا عند الخليفة آنفة. مد أبو الدرداء رخبته وقال مؤيدا: أجل. وصل أبو هريرة وهو يقترب من ابن سلام: ولقد أخبرنا أنه قد بلغت له بنت يريد تزويجها وقد ارتضاك لها، وقال لنا: اذكروا له ذلك عني. طغت الفرحة على وجه ابن سلام وقال مع نفسه: وهل من مأثرة أكبر من هذه يكرمه بها معاوية؟ استدار نحو الشيخين ليواجههم معا وليقول: أشيروا علي. قال أبو هريرة: ابعثنا لأبيها خاطبين. وخرج الشيخان من عند ابن عبد الله ليدخل على معاوية فقال لهما: لقد علمتما رضاي به، فادخلا على البنت وعرفا رأيها. إني لأكره أن أطالب الرجل بمفارقة زوجته. أطلق أبو هريرة ضحكة ساخرة وقال: ليس عليك من هذا شيء أيها الشيخ. كان الشيخان يتحاوران في الطريق بعد أن استمعا لابنة معاوية تقرر عليهما الشرط الذي أملاه عليها أبوها. وعند باب دار الضيافة حيث أقام ابن سلام توقف أبو الدرداء وقال مخاطبا صاحبه: اذهب أنت، سأنتظرك هنا. نظر إليه أبو هريرة شزرا وقال: أنت وماذا تريد؟ ثم تركه ودلف إلى الداخل. لم يعرف ما دار بين الرجلين لأنهما كانا يتهامسان، لكن أبا هريرة الذي غضب ترك التحفظ ليقول بصوت مرتفع: اسمع يا ابن سلام، إن ردك هذا سيغضب الخليفة، وأن الرجل العاقل لا يشتري غضب الملوك من أجل امرأة. قال أبو هريرة كلمته وخرج ليترك ابن سلام يتأمل فيها بخوف. بدا له أنها تحمل إنذارا مبطلة بنصيحة شخصية، وهل يجهل هو ألاعيب السياسة الأموية التي خبرها؟ وكان أمينا على تطبيقها، إذن فقد أصبح الرهان على رأسه. وتصور له موقفه في تلك اللحظة، أشبه بفريسة استدرجها الطعم لتطبق عليها المصيدة. وبعد لحظات مرت على ابن سلام كالدهور، دخل عليه أحد رجال الحرس الغلاب ذو سحنة تنم عن تمرس طويل بالإجرام. عرف ابن سلام أنها الرسالة الأخيرة، فاكتفى بأن عبر بارتباك عن موافقته قبل أن يركب ناقته وينحدر نحو العراق. احتفال كبير تعيشه الكوفة هذه الأيام، مهرجان لكنه غير رسمي عامر بالفرح، يتنقل بين بيوتها، الواحد من أبنائها يفتخر على الآخر. لقد حل ابن رسول الله في بيتنا أمس، فيهز الآخر الشوق ويفوه بعتاب، ولماذا لم تخبرني قبل هذا؟ فيرد الأول إن الإمام لا يريد أن يلفت أنظار السلطة إلى شيعته. الكوفة التي غادرها الإمام الحسين عليه السلام إلى المدينة المنورة شابا، يعود إليها زائرا وقد تجاوز سن الكهولة. كم عانت الكوفة من تقتيل وتشريد وقهر وإذلال وتجويع وترويع على يد خليفة بني أمية معاوية ابن أبي سفيان، ولذا فهي لا زالت تتطلع إلى المخلص، إلى المنقذ، ومن غير ابن رسول الله، ابن علي، ذلك الذي ساس الناس بالعدل ووضع الجميع أمام حقوقهم على صعيد سواء. أجل، من غير الحسين ينهض لفك آثارها وإعادة عزها الغابر. وتحت جرح الظلام تسلل ابن سلام إلى بيته، وفي اليوم التالي تهامس الكوفيون. أسمعت؟ ماذا؟ لقد طلق الوالي زوجته، أرينب بنت إسحاق تعني؟ أجل، ومن غيرها؟ لا 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 أصدق، أرينب مثال الحسن الغنية، قلت لك طلقها، وقد فعل ذلك فور عودته من استدعائه العاجل إلى الشام. سار الخبر في الكوفة سريان النار في الهشيم، وتلقاه الناس بالاستغراب بدءا، لكن سياق الحديث دلهم على أن لمعاوية يدا فيه. وتناهى الخبر إلى الإمام الحسين عليه السلام، فشعر بالألم وانتابه الغضب لاستهتار السلطة الأموية الحاكمة بكرامة الأمة وشرفها وامتهانها لمشاعر الناس وعواطفها. وتوهجت عيناه ببريق نافذ كأنه عزم على أمر ما. في الحلقة المقبلة سنعود لإكمال القصة.